రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 20 من شهر 1 سنه 2021. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار بعناوينها. ارتفاع عدد ضحايا أحداث الجنينة إلى 159 قتيلا و202 جريحا ونزح أكثر من 50,000. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على الطويل في جنوب دارفور إلى 84 قتيلا وجريحا. حميتي يقول أحداث الجنينة فتنة داخلية لا علاقة لها بأي طرف خارجي. استمرار مظاهرات التماسين لليوم الثاني على التوالي وفتح طريق التحدي بعد إغلاق دام يومين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت لجنة أطباء غربي دارفور عن ارتفاع عدد القتلى منذ بداية أحداث الجنينة إلى 159 قتيلا وعدد الجرحى إلى 202 جريحا، حالت بعضهم حرجة. وقالت في بيان لها أن المستشفيات استقبلت أمس جسامين 29 من القتلى، إضافة إلى وفاة أحد الجرحى في مستشفى السلاح الطبي، فضلا عن وصول 5 من الجرحى خلال 24 ساعة. وأشارت اللجنة في بيان إلى تحويل 16 حالة إلى الخرطوم لتلقي رعاية طبية متقدمة، ونوهت إلى تلقي كل الجرحى والمصابين الرعاية الطبية بمستشفى الجنين التعليمي ومستشفى السلاح الطبي. نفى والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة اتهامه للحكومة التشادية بالطلوع في أعمال النهب في معسكرة كريمين، وقال خلال لقائه أمس القائم بالأعمال التشادي الذي يزور الولاية بدعوة من الوالي أن تصريحه انحصر حول مجموعات متفلتة قادمة من تشاد قد تكون سودانية أو غير سودانية، موضحا أن الأمر يتم بدون علم ومعرفة الحكومة التشادية، وأشاد بدور تشاد في تعزيز الأمن والسلام في السودان. وأضاف محمد عبدالله الدومة في هذا الخصوص:
المفلتين للأصل هم قد يكونوا سودانيين، والسودانيين دل دائما بنتقلوا من هنا وهناك، وتلقى واحد عنده عمه بجاي وخاله بجاي وابوه بجاي. اذا هؤلاء المفلتين معتادين يعملوا الحاجات دي، مرات بمشوا في حتات تانية برا، مشوا كذلك في افريقيا الوسطى قبل كده، نهبوا عربات، ودي حاجه معروفه يعني. هؤلاء المفلتين في الايام اللي فاتت جو نهبوا هنا في كيرندن، لكن ليس بعلم الحكومة التشهدية أبدا ولا بمساندتها ولا بمعرفتها.
من جهة تانية كشفت منظمات النزوح أكثر من 50,000 شخص من معسكر كيرندن والغور المجاورة جراء أحداث الجنينة، فيما لجأت أعداد أخرى إلى تشاد. وأعربت منظمة إنقاذ الطفولة في السودان عن قلقها البالغ عزاء التصاعد الأخير في العنف والذي أدى إلى نزوح جماعي للعائلات من منازلهم ولاقى العشرات حتفهم بعضهم من الأطفال وأصيب كثيرون آخرون. وأعرب أرشد مالك المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في السودان عن خشيته من أن يكون العديد من الأطفال قد انفصلوا عن والديهم وسيكونون الآن عرضة لخطر الاستغلال، وطالب الجهات المانحة بالسعي لتلبية احتياجات الأطفال النازحين الذين يعيش العديد منهم الآن في ظروف مأساوية. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميتي أن أحداث الجنينة فتنة داخلية لا علاقة لها بأي طرف خارجي، واتهم حميتي جهات قال بأنها تريد أن تعم الفوضى وتشعل الحرائق في البلاد وتمد الفترة الانتقالية لعشر سنوات. وناشد دغلو أهل دارفور وكردفان وأهل السودان كافة بعدم الانسياق وراء دعوات العنف، ودعا لوقف الاقتتال والمطالبة بالحقوق، وحذر من محاولة جر البلاد إلى مرحلة خطيرة تشبه ما يحدث في اليمن. وأوصى حميتي متحرك درع السلام إلى دارفور بالحيادية وإنفاذ القانون دون النظر إلى القبيلة، والعمل على حفظ السلام وحماية المدنيين بعد خروج قوات يونامي وإغلاق السقرات كافة. وأضاف حميتي في هذا الخصوص:
أول شيء الحاضر بغرب دارفور، أنا شايف بعض الناس وحتى الجهات الرسمية بتقول أنه في قوات جاية من تشاد وقوات جاية من الدول المجاورة، ده كلام غير صحيح. ده كلام غير صحيح. ما نتهم الناس جسافا، ما نتهم الناس بالباطل. الناديل من داخل جنوب، من داخل غرب دارفور، ومن داخل الأحياء بيتقاتلوا داخل الأحياء، من داخل الأحياء حتى ولا من القرى بيتقاتلوا داخل الأحياء. اتشاف من بيت الوالي القتال الآن، ما يتهموا الناس بالباطل.
وفي مدينة الجنينة أعلنت تنسيقية لجان المقاومة الجنينة تكوين غرفة طوارئ لتقديم العون الإنساني والطبي لمتضرري أحداث الجنينة، ومطالبة المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل، مؤكدة ضرورة قيام الحكومة الانتقالية بدورها تجاه مواطنيها. وأشارت التنسيقية في بيان لها إلى وجود مخطط ومؤامرة محكمة أدت لاندلاع أحداث الجنينة، ونوهت إلى أن هناك خطابات تحريض وتعبئة تحول الأحداث الجنائية إلى أحداث عنف تأخذ طابع قبلي، وأكدت أن مسؤولية إلقاء القبض على أي جانب في أي قضية جنائية هي من مهام الشرطة والأجهزة المختصة وليست من مهام أهل المجني عليه. دعا المجتمع المدني في غرب دارفور أصحاب الضمير الحي بمد يد العون الذين نزحوا من معسكر كريندينغ والمناطق الأخرى بولاية دارفور، وأشار بيان إلى أن عملية نقل الجثامين من معسكر كريندينغ لم تكتمل بعد نسبة لوجود المتفلتين بالمنطقة، مع استمرار نهب ما تبقى بكريندينغ في ظل صمت تام للقوات النظامية. وأكد البيان تأييد قرارات الوالي وإسناده لإنجاز مهامه الأمنية، متهما الجهات الأمنية بعدم الانصياع لأوامر وقرارات لجنة الأمن والتعامل السيء مع الواقع، ودعا البيان لمحاسبة قادة الأجهزة الأمنية على هذا القصور الواضح. أعلن أبناء الفلاتة بولاية الخرطوم أن مقتل 56 شخصا وإصابة 37 في الهجوم المسلح الذي شنه مسلحون من الرزيقات على منطقة الطويل بجنوب دارفور يوم الاثنين. ووصف إبراهيم موسى أحد أبناء المنطقة في مؤتمر صحفي بالخرطوم الهجوم بالمنظم من قوة منظمة عبر ثلاثة محاور باستخدام عاليات ثقيلة، وأوضح أن المهاجمين يستقلون الدواب والمواتر والعربات والخيول والجمال، ووجه انتقادات لعدم تدخل القوات النظامية على الرغم من أن الحامية تبعد 5 كيلومترات من المنطقة. وأضاف إبراهيم موسى في هذا الخصوص:
هجوم كان هجوم كبير جدا، عدد من الناس يقدر بالآلاف، الناس اللي يمتطوا عربات أرباعي ومواتر وخيول وجمال، الناس اللي يجوا بثلاثة محاور وعندهم أسلحة ثقيلة جدا ودخلوا على المنطقة بتاعت الطويل اللي هي منطقة صغيرة جدا، دخلوها بثلاثة محاور وفكوا زخيرة يعني أسلحة ثقيلة صراحة أبرياء الموجودين من داخل المنطقة. الدناد يعني ما تتخيل انه ده شغل بتاع مواطن يوفر له اصلا في يده اسلحه بطريقه.
ومن جهه ثانيه اعرب ابراهيم عن استغرابه في حصول مواطنين على اسلحه ثقيله، ونواه الى مشاركه افراد من الدعم السري في الهجوم السابق، وطالب بتعزيز حمايه المواطنين وفتح بلاغات والتعرف على الجهه التي زودتهم بالعتاد الحربي الثقيل، وقال ان ال 15 عرب التي دفعت بها حكومه الولايه غير كافيه لتأمين المنطقة، وحمل الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية وقوات الدعم السريع مسؤولية الحادث. وأضاف إبراهيم موسى في هذا الخصوص:
إن هي حاسين بتقصير كبير جدا من الجهات المختصة من حكومة الولاية ومن حكومة المركز. لا يمكن إنه يكون في جهات معينة تكون عندها أتات مش أتات مواطن ويجي يبيعوا الأبرياء وكده. إن حقيقة بندين ونستنكر هذه العملية بشعة المجزرة التي وقعت، وكل يوم إنه هنا هنصعد الكلام ده لأعلى مكان ونوصل صوتنا عالي جدا لأي جهة من الجهات تحمل هم الإنسانية وهم البشرية، لأن حقيقة الناس دي ضرب فيهم النساء والأطفال والأسر وحرفوا يعني وأمتعهم، أصبحوا ما عندهم حاجة، أصبحوا في الآراء وأصبحوا بلا معوى. يعني لازال هنا ما شفنا أي تحركات واضحة حصلت من المركز، ولا شفنا تحركات واضحة حصلت من الولاية.
وفي مدينة نيالا أعلن والي جنوب دارفور موسى مهدي أن تمكن القوات العسكرية المشتركة من السيطرة على الأحداث التي جاءت على خلفية مقتل أحد الرعاة بالمنطقة، وأكد الوالي أن الأحداث خلفت عشرات القتلى والجرحى بعد مهاجمة مسلحين غرية الطويل شرقي محلية قريضة. وأشار الوالي موسى إلى إرسال قوات إضافية من ولاية شرق دارفور الحدودية حتى لا يتوسع نطاق الحرب ويحصد مزيد من أرواح الأبرياء. أجاز الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري أمس برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان موازنة العام المالي الحالي 2021، وأعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي في تصريح صحفي أن موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره 260 مليار جنيه و54 مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي 29% من تقديرات الموازنة، وأضافت في هذا الخصوص:
وموازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره 260 مليار جنيه و54 مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي 29% من تقديرات الموازنة. شملت التخصيصات معاش الناس والحماية الاجتماعية، شملت برنامج ثمرات اللي هو الدعم النقدي للأسر السودانية، وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية، وبرنامج سلعتي، وبرنامج توظيف الشباب، ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
جددت حملة حقنا كامل مطالبتها بنسبة 40% من السلطة الانتقالية للنساء، مؤكدة رفع قائمة منفصلة من المرشحات النساء لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة. وقالت رندا عبدو مقررة حملة حقنا كامل في مؤتمر صحفي أمس أن النساء يتمسكن بحقهن وفق الوثيقة الدستورية واتفاقية جبل السلام ب 40% من نسبة السلطة في جميع الهياكل، وشددت على ضرورة تمثيل المرأة ب 11 مقعد في مجلس الوزراء و 120 مقعد في المجلس التشريعي. وأضافت رندا عبيد في هذا الخصوص:
رأينا أن احنا نرسل خطابات مباشرة للأطراف اللي معنية بأنها هي تدفع بالمرشحين والمرشحات لكل مستوى من المستويات، سواء كان هو إعلان البرية والتغيير أو الجبهة الثورية بشرقينا، على أساس إنه إحنا من البداية نضمن إنه لست المرفوعة للسيد رئيس مجلس الوزراء مثلاً بخصوص السلطة التنفيذية، إنه من البداية إنه تضمن فيها النسبة بتاعة النساء من ضمن المرشحين والمرشحات المرفوعة للسيد رئيس مجلس الوزراء.
جانبها أعلنت أميرة عثمان تضامنها مع واليتي نهر النيل والشمالية منددة بالأصوات التي تعالت لإقالتهما، مؤكدة قدرة المرأة على القيام بجميع المهام، وشددت على تمسكها بجميع المكاسب التي تحققت للمرأة في الفترة الانتقالية والعمل على زيادتها. وأضافت أميرة عثمان في هذا الخصوص:
شفنا في حملة حقها كامل إنه أيامات دي يكون في حملة من بعض ضمن النظام البائد حول إقالة والية نهر النيل ووالية الشمالية، حملة مطلوبة مننا تماما، ونحن نتضامن مع الواليتين ونؤكد على قدرة المرأة السودانية على العمل وعلى الإدارة وعلى الشجاعة وعلى وجودها في كل ما يمكننا أو في كل ما يؤسس الدولة السودانية.
فتح محتجون أمس الثلاثاء طريق التحدي الذي يربط بين الخرطوم وولاية نهر النيل بعد إغلاق دام يومين احتجاجا على اعتقال أحد القيادات بواسطة لجنة إزالة التمكين والمطالبة بإقالة والية ولاية نهر النيل. وجاء فتح الطريق بعد تفاوض وزير الحكم الاتحادي مع المحتجين واستلام مطالبهم الخاصة بإقالة الوالية، ووعدهم بتسليمها إلى رئيس الوزراء. من جانبها رفضت والية نهر النيل التفاوض مع المحتجين لأنهم من منسوبي نظام البائد، فيما أعلنت لجان المقاومة بعطبرة في بيان لها تمسكها بالوالية مهددة بإغلاق الطرق وتصعيد الاحتجاجات في حال الاستجابة لمطلب إقالتها. تواصلت المظاهرة الطلابية في التمازين بولاية النيل الأزرق أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز والمواصلات والوقود والغاز، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرات، وشهدت المدينة حالة كرو وفر بين الطلاب المتظاهرين وقوات الشرطة، وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكومة الاتحادية وحكومة الولاية منددة بالأزمات المعيشية. وردد المتظاهرون هتافات في هذا الخصوص:
مرقوها لك انت، مرقوها لك انت يا شعب الفتاش، مرقوها لك انت حتى سمو سواج، كل يوم بيظهر راج رايم مضغم الساج يا شعب. الهز مجال زي فاس شرف البلد يا اساس شرف البلد يا اساس.
من جهة اخرى اندلعت مظاهرات في بيت المال بأم درمان تنديدا بالاوضاع المعيشية فيما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدماء وسط كرو وفر. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 1215 حالة إصابة و54 حالة وفاة و 1642 حالة تعافي خلال 4 أيام. وقالت في بيان أن حالات الإصابة انتشرت في جميع الولايات عدا شرق ووسط دارفور والبحر الأحمر، بينما سجلت ولاية الخرطوم أعلى معدلات الإصابة حيث بلغت 470، تليها الجزيرة 193 والقضارف 111 حالة والنيل الأبيض 98 حالة. وأوضح التقرير أن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 23378 بينما بلغ عدد الوفيات 1657 حالة وفاة. الخبر الأخير في النشرة، رحب مجلس الصحوة الثوري بإطلاق سراح اثنين من منسوبيه محمد الياس ساكن الروقو وموسى عمر هلال، ونفى في تصريح صحفي ما تردد عن إطلاق سراح 200 من منسوبه بعفورة آسي، وطالب بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين من قيادات ومنسوبي مجلس الصحوة الثوري. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم.
توجب أهدافها ونصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب وروق دروبه شاورينا سرايب وروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو سلام بنادي بلقى زيه قلبك السلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
الحس وطن
راديو دبنجا يقدم حنبنيه برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتور عزة مصطفى الأكاديمي والمختص بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية في الجزء الثاني من حلقتنا حول مشاركة الشباب في السلطة. أهلا ومرحبا بك دكتور عزة مرة تانية في راديو دبنجا لمواصلة حلقتنا الماضية عن مشاركة الشباب في السلطة. في المرة الفاتت في الجزء الأول من لقائنا توقفنا في ميثاق الشباب الأفريقي، ماذا عن الميثاق؟ هل الحكومة السودانية وقعت عليه؟ ورأيك شنو أنت ذاته في الميثاق؟ هل يتناسب مع الشباب السوداني؟
أنا عرفت أن السودان هو مصادق لكن ما موقع. خلانا من هنا من المنبر براديو دبنجا يعني بطالب السيدة وزيرة الشباب والرياضة إنها تنزل الميثاق ده اهتمام، يا ريت إذا بيجينا ما موقعين عليه نوقع عليه، لأن حقيقة هو فيه فائدة كبيرة للشباب، وهو ما من هسه يعني هو شو سنة 2006 يعني ففي دول وقعت عليه واستفادت منه استفادة كبيرة، لكن أن تأتي متأخرة خيرا من أن لا تأتي. فإذا كان أنا عندي صوت رجاء بوصله للسيدة الأستاذة ولا البوشي في إنها ترجع تعيد ملف تفتح ملف الميثاق ديا وياريت توقع عليه، لأنه أنا عرفت بس ما عندي معلومة فيه إنه كان الحكومة أو النظام البائد كان عنده تحفظات على بعض ما جاء في الميثاق. لكن عموما الشيء المهم في الميثاق ده إنه هو بيصفي الطابع المؤسسي على مشاركة الشباب السياسية، وبيديهم الحق في صنع واتخاذ القرار، وإنهم كيف بيكونوا فاعلين أساسيين في عمليات التنمية، وكيف بيقدروا يساهموا يعني ويخلقوا شراكات إقليمية وشراكات قارية مع بعض الدول يعني في ما بينهم، وكيف يقدروا يتبادلوا الخبرات، إضافة لأنه هو ذاته بيساعد في تعليمهم وفي رفع مهاراتهم وتنمية كفاءاتهم، وبيساعد في توفير العمل وكسب العيش المستدام. والحاجة الثانية والمهمة شديدة اللي هي بتصل في كلامنا اللي بنقول فيهم من قبل، إنه هو بيدي فرص بخلق أو ظهور قيادات شابة ممكن تشارك في العمل العام، ودي حاجة نحن هسي مستعجلين لها بصورة كبيرة، إضافة لإنه هم ذاتهم تدينا الفرص في إنهم كيف يشاركوا في المجال الصحي وفي مجال الرعاية الاجتماعية وفي مجال السلام والأمن وحتى في البيئة، وبتعرف إنه البيئة هسي بقت واحدة من القضايا المهمة يعني مهتمين بها عالميا، إضافة لإنه ثاني النساق ده أداهم في جانب بيركز على ترسيخ القيم الثقافية والأخلاقية، وده نحن برضو في الفترة دي بتصور إنه مستعجل ليه، وبعد ما إحنا شفنا كيف النظام البائد لعب في الجانب الثقافي والجانب الأخلاقي ده بصورة سالبة جدا، فمحتاجين نعيد قيمنا وأخلاقنا اللي بنعرفها من زمان يعني وربينا عليها. فبيبدأ إذا نظرنا جملة للنساق ده هو بيشكل وضع سياسي اجتماعي اقتصادي للشباب، بيفتح لهم الدرب وبيبقى لهم زي مرشد في إنهم كيف يقدروا يجدوا نفسهم وفي نفس الوقت يكونوا مشاركين داخل بلدانهم وخارج بلدانهم، وكيف يقدروا يشاركوا الخبرات مع بعض الدول القارية اللي هي وبالذات نحن عارفين في أفريقيا في دول يعني تقدمت تنمويا، كانت يعني مثلا زي رواندا طلعت من حرب كانت فيها إبادة لكن استعادت عافيتها وبقت من الدول في مطاف المصاف يعني واقفة في الدول الأسرع في مجال التنمية. فبيبقى الميثاق ده إذا كان تم التوقيع عليه فبيبقى نحن بيكون مسكنا الدرب صح وخطينا قراءنا أو قراء الشباب دي في الخطوات الصحيحة للممر بتاع إنه كيف تحصل تنمية مستدامة، وإضافة لإنه زي ما بتلاقي بيفتح خبراتهم وبيديهم الثقة في نفسهم في إنهم هم قادرين على إنهم يعملوا يعني. فأنا بفكر إنه الميثاق ده يعني ميثاق نقاط مهمة شديد، وبعد ذلك زي ما بتلاقي ممكن الخبرات وتبادلها نستفيد منها كثير في وضعنا الحالي.
طيب تواصل لكلام دكتور عزة، يعني إذا الأحزاب السياسية والحكومات مهتمت بالموضوع ده والوضع ده صار بهذه الطريقة، النتائج اللي بتترتب على الحتة دي شنو؟
طيب هو شوف إذا إحنا عاوزين نوضع سيناريوهات يعني متوقعة لأنه إذا استمر الحال كما هو عليه بيبقى في سيناريوهات ما عندها السياسة دي دائما ما فيها ضمانات.
نعم.
وأصلا الناس دي لما طلعت الشارع انتفضت لأنه كانت الأوضاع غير مقبولة من كل الناس. إذا كان الناس يعني في الأول زي ما كلنا عارفين إن الحكومة دي وممثلة في شخص رئيس الوزراء يعني بيجت قبول شعبي كبير جدا جدا، ما أظن في تاريخ السودان لقى تأييد في رئيس في تاريخ السودان لقى تأييد بالحجم ده.
نعم.
لكن خلينا نقول بصراحة إنه في أنا ما بقى أستخدم كلمة عدم شفافية، لكن في مسافة ما بين الحكومة وما بين الشعب يعني أو المواطنين، في إنه نحن عارفين كمواطنين يا أخي والله إنه الحكومة دي زي ما بتلاقي بين ورثت شيء تنعت جبال عن حمله يعني، ونحن مقدرين إنهم هم قدروا بشجاعة كبيرة إنهم يصدوا لحل الهم ده يعني، لكن برضو نحن عشان نتشارك الهم ده كلنا لأنه نحن كلنا صنعنا الهم ده يعني أو أكثر إن نحن كلنا يعني ضد الهم الموجود ديا ودايرين نتفاداه ونمشي بيه لقدام، بفتكر إنه لازم يكون في زي لقاء أسبوعي ولا شهري ولا نصف شهري ما بين المسؤولين وما بين المواطنين، في إنه والله المسؤولين ده محتاجين يوقفوا للمواطنين يا أخي والله نحن عملنا كذا لكن العقبات اللي لقتنا كذا، عشان إحنا عارفين إنه في الثورة المضادة ولسه في ناس ضد الثورة دي فبيلعبوا على الفجوة دي وبشككوا في الثقة ما بين الحكومة وبين المواطن، فبيبقى عشان نحن نبدم الهوة دي ونردد الثقة دي محتاجين إنه نتعامل بشفافية في الموضوع ده، نحن زي ما قلت لك مقدرين تماما الهم الكبير الهم والشجاعة الكبيرة تصدوا بها لأنهم يحملوا الورثة المثقلة دي، لكن برضو كمان الناس يعني كانت أحلامها كبيرة وتوقف توقعاتها كبيرة، بمجرد ما إنه الثورة دي أو بمجرد ما إنه الحكومة النظام البائد دي تسقط خلاص معناته الجنة هتتفتح. دي برضو واحدة من الحاجات اللي ممكن تتشرش ببساطة شديدة بإنه والله يا أخي هي المسألة زي ما أنتوا كنتوا متصورين، لكن إخواننا والله الشيء اللي إحنا لقيناه ده شيء ما بتصلح في سنة ولا في سنتين، لكن إحنا بنقدر زي ما الشعار الرابع وزارة الرعاية الاجتماعية أنا عاجبني جدا أو التنمية الاجتماعية إني سوا بنقدر، وفعلا إحنا سوا بنقدر، لكن لما إحنا نكون سوا ما عارفين سوا نعمل في شنو بيبقى بعد ده في مشكلة. لسه الفرصة موجودة ولسه الحماس موجود ولسه الشباب موجود، وبرضه كمان يعني دي مش كده لكن بين قوسين لسه الشوارع موجودة يعني، فبيبقى يعني كل السيناريوهات مفتوحة في إنه يا أخي لو الناس لقت اهتمام أكبر من الحكومة دي وتشاركت بصورة أكبر الناس مع بعض بتقدر، لكن إذا كان لسه الحال كما هو عليه والشوارع موجودة يعني ده ممكن يكون سيناريو غريب ما بعيد، لأنه لما أنت تجي تشوف التململ بتاع يعني المقاومة والتنسيقيات وإنه العيش ما والغاز ما فيش والبنزين ما فيش وكده، والناس دي كانت ستة شهور ما في، لكن حس إنه بدأ في تململ من إنه يعني في عدم موضوع على الكهرباء والدبيز ولا البنزين وكده، لكن لو الناس طلعت ووضحت للشعب انه يا اخي في عراقيل في مساله دولار في مساله كده، دي انا كمواطنه بسيطه بكون عاوز اعرف الدولار ده ذاته هو في شنو، هو ذات الدولار ده مع طيب البنزين ده ماله، يعني ماشي ما بنتعامل مع المواضيع دي بصفويه، في مواطن ومواطنه بسيطين ما عارفين بيحصل ده شنو يعني.
نعم وده جزء من الاشراك ذاته
حقيقه يعني حقيقه، لان انت لما تجي ما بتكون قاصد النخبة المثقفة أو النخبة المتعلمة، لا أنت عندك دول قاعد في أقصى الغرب ولا في أقصى الشرق ولا في أقصى الشمال ولا كده بيكون عاوز يفهم يا أخوانا هو شنو حاصل شنو، فبنبقى نحن محتاجين مننا ننزل الحاجة دي ده عشان هو يقدر يفهم يعني، مش إحنا بتململ ولا إحنا بفرق يعني في مشكلة يعني أول حكومة دي ما قادرة تدير البلد كده.
طيب إذا مشينا لقدام إكمال الهياكل هياكل السلطة اللي هو تشكيل المجلس التشريعي الحاجات الجاية قدام، تصوركم شنو أنتوا كسياسيين يعني بالذات في الجانب بتاع تشكيل اللي هو السلطات وتمثيل الشباب فيها؟
طيب أنا بجاوب السؤال ده بشقين، الشق الأول أنا كمواطنة عادية ممكن أكون ما فاهمة يعني شنو مجلس تشريعي ويعني شنو ذاته هسي الحركات الكفاح المسلحة في الجبهة دي بتعمل في شنو يعني، ولا هي حتجي مثلا تخش في الحكومه ثاني يعني، ما هي اصلا في حكومه طيب دي حتجي في الحكومه ثاني يعني عشان شنو يعني كده. في اسئله انا لقيتها كثير يعني من بالذات لما اكون قاعده مع خالاتنا في تاكل الشاي بنشرب في شاي كده، فده على التساؤلات يعني هو يعني شنو مثلا انه لما يوقعوا يعني شنو الوثيقه الدستوريه طيب السلام، دي الاسئله اللي انت ممكن يعني انا هسيب الورقه عليك بصوره بس عشان، لكن هم اسئلتهم بتكون ابسط من كده يعني، يعني دي فئه كبيره ما فئه قليله يعني، هي دي ذاتها الفئه اللي احنا بنتكلم عنها دي هو في المهرجان ده كله هي وين؟ يعني احنا خاطينها وين في التصورات اللي احنا بنتكلم عنها يعني، وهي ذات الحكومه في خطتها حاطه الناس دي وين يعني؟ اما فيما يختص الشباب والمجلس التشريعي وكذا معروف انه اسي بعد الاتفاق اللي حصل حيحصل الاتفاق اللي حصل ده حيكون من ضمن الوثيقه الدستوريه اللي هي هتحكم الفتره الانتقاليه، وطبعا الفتره الانتقاليه زي ما احنا عارفين امتدت بقى 39 شهر من اثناء توقيع الاتفاق. من الحكومه دي شكلت كان المفروض المفوضيات تقوم والمجلس التشريعي يقوم والبرلمان يقوم، لكن لسبب او لاخر تعطل قيام المجلس التشريعي واللي هو كان مرهون بإتمام عملية السلام الجارية. طيب السؤال الهسي بيفرض نفسه إنه هل المجلس التشريعي بعد الحركات الكفاح المسلح وقعت حيقوم، لأنه زي ما أنت عارف القائد عبد العزيز الفلو يعني لحق مؤخرا بعملية التفاوض ولسه حيبدأ معاه نوع جديد من التفاوض، زي ما نحن عارفين برضو عبد الواحد هو رافض تماما لانه يوقع اتفاقيه ما لم تتنفذ شروطه. دي كلها اسئله او دي كلها حيثيات بتفتح اسئله لانه كيف نحن بنقدر نخلي الحكم يكون مستقر في ظل في مجموعه من السودانيين غير موافقين على الحافظ. لكن نمشي في المقولة بتقول، خلينا نقول إنه المؤمل غير يعني لنا بالساعة التي نحن فيها، ولو إن دي برضو فيها نوع من ال يعني ممكن تترد عليها. لكن على كل حال، طيب إذا كان بعد توقيع الاتفاقيات السلام حيتكون المجلس التشريعي، أنا عرفت إنه المجلس التشريعي حتكون الحركات الكفاح المسلح زي ما عندها حصة في المجلس السيادي وفي الوزارة أو المجلس الوزراء، حيكون عندها مقاعد في المجلس التشريعي. كويس. طيب السؤال، هل الممثلين لحركات الكفاح المسلح دي حيجيبوا شباب عشان يمثلون هم داخل المجلس التشريعي؟ وهل القوى السياسية الثانية حتجيب ممثلين شباب عشان يكونوا هم داخل المجلس التشريعي؟ ولجان المقاومة اللي هي ممكن تقول فيها 90% منها هم شباب، حصتهم داخل المجلس التشريعي قدر كيف؟ دي كلها أسئلة لا بد إنها تجاوب، ولا بد إنهم يخطوا في بالهم لو عايزين يكون في تشكيل للمجلس التشريعي لازم يكون في تمثيل للشباب داخل المجلس التشريعي. بسبب هو ما رد جميل، يعني الناس لازم تعرف تخط في بالها إنه أنت لما تعين شاب ولا شابة في وزارة ولا في مجلس تشريعي ولا في موقع قيادي، ده ما رد جميل ولا منا أنت أو من خاين تمنح للشاب ولا الشابة دي. لا، هو ده حق مستحق، يعني ده حق هو استحقوه بجرارة بدليل إنهم هم نجحوا الثورة دي. فبيبقى الناس تخط في بال إنه لما تكون مشاركة الشباب في المجالس التشريعية أو في حياة الدولة دي ما عطيها، أنت بتعطيها لهم وتقول يا خلاص أنا هنديل الشباب أنا شرفتهم. لا، أنت محتاج للشباب، مش هم يعني الشباب
هم المحتاجين. يعني ده حقهم من النسبة الكبيرة اللي هم بيمثلوا في المجتمع. وعشان كده يعني قلنا انه السودان لو كان يعني وقعت على الوثيقه او الميثاق زي المواثيق اللي بتكون يعني مؤطره قانونيا، انه وبيحفظ بواسطه القانون، محمي بواسطه القانون حقوق الشباب، هنا ما بنجي ندخل في الحتات زي دي، في الحته اللي انت ذكرتيها.
بالضبط كده، بالضبط، اتفق معك تماما. وفي انه برضو يا اخي انت يعني نحن متعجين يا اخوان، ما نحن يعني من ما قمنا من الاستغلال جرينا في كتب التاريخ ولحد ما عجينا هسي عايشنا فترة الانغازي، شفنا انه يعني المجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تنكر الناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم. يعني انت يا اخي خلاص انتوا قبل الشباب دي الفرصة عسى ولعل انتجوا حاجة جديدة، وفي نفس الوقت انت بتكون اديتهم خبرة في انهم هم كيف يكتسبوا خبرة، وفي نفس الوقت انت بتجدوك مرجعية في انه يا اخي تصويبهم ان اخطأوا وتحفزهم ان اصابوا. يعني فبيبقى دي الفكرة، في انه يا اخي الشباب دول بدون فرصة، وانا متأكدة تماما ان الشباب دول بدون فرصة حيتشيش الناس.
نعم.
في انهم هم عندهم العزيمة وعندهم الاصرار وعندهم القوة، يعني وما بنشكك في وطنيتهم اكيد، في انهم هم كيف يقدروا يقودوا الفترة. فبيبقى لا بد من انه المجأة بتاعت المحافظات السياسية والأصحاب أصحاب ومسألة معارف وكيمان وكده، حقه نحن شوية نبعد عنها ونعاين يعني أبعد من فجائنا، يعني بأبعد في إنه يا أخي والله نحن لو عاوزين نعمل تنمية مستدامة أو استقرار سياسي مستدام، الشباب ديل حقه يدخلوا الهيئات الحكومية ويخشوا ويكون عندهم نسبة أكبر في المجلس التشريعي، عشان هم ذاتهم يستفيدوا وهم ذاتهم يبقوا يعني الماكينة المحركة للعملية السياسية في البلد.
نعم. دكتور عزة، هل من رسالة أخيرة؟
أنا أول شيء عاوز أشكركم يعني إنه استقيتوني بالفرصة دي، وإني أنا أكون ضيف على راديو دبنجة الرادي اللي عنده يعني شعبية كبيرة، وشكرا جزيلا كتر خيركم. رسالتي أنا عاوز أرسلها من هنا للأحزاب السياسية كرسالة أولى. يعني إذا أنتوا ما تفكروا الشباب ديل لما تنتهي الفترة الانتقالية حتكونوا مواجهين بأنه في ديمقراطية جاية وفي انتخابات، وانتخابات دي محتاجة كم وكيف. إذا ما كان التفكير للشباب ديل على إنهم كيف قبل ما يكونوا كم بتخسروا كثير. رسالتي الثانية للشباب إنه يا شباب ما في ديمقراطية تقوم من غير أحزاب سياسية، خلونا نحن ننتخب الأحزاب السياسية ونتشاكل مع الأحزاب السياسية، لكن من غير أحزاب سياسية ما تكون في أحزاب سياسية. الناس المنضوين تحت أحزاب سياسية أفضل بدل من الناس تنتقد من برا تنتقد من داخل مؤسساتها وتجبر قياداتها على إنها تعمل الإصلاح الداخلي عشان نقدر نضمن ديمقراطية متعافية يعني. ورسالتي الثالثة للحكومة الانتقالية في إنه برضو الحكومة الانتقالية وتحديدا وزارة الشباب في إنها تولي الميثاق الأفريقي أهمية وياريت تعجل بإنها تصادق عليه لأنه ده بيفتح فرص كبيرة للشباب وياريت الاستراتيجية الجاية للشباب دي تساهم في إنه يكون هو واضع الاستراتيجية وهو منفذها. الرسالة الأخيرة اللي أنا بقولها إنه إخواننا نحن حقيقة مع بعض بنقدر نمشي لقدام وإنه السودان منتظرنا ومنتظر مننا الكثير.
شكرا لك دكتور عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة بقضايا الديمقراطية والحساب السياسية، شكرا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول مشاركة الشباب في السلطة الانتقالية.
شكرا جزيلا.
وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث فضائية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تامن الزول من الخوف وتامن الزول من الجوع، ودي حاجه برضو مذكوره في القران، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي واحده من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجه الثانيه برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضروريه اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد. دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
يا زول خليك قاعد في البيت، الوبا كل يوم كل ساعة بيزيد، عانت أبيت باكر تندم وتقول يا ريت، وين حلفتك يا أخ بالذمة، أرفع يا أخوي زيد الهمة، قول لي في اليوم كم زول وعيد، قول يا الله زيل الغمة، نتوسل لك برسول الحق ونبي الأمة، يا هل سويت أم قلت خلاص كونك في البيت بكده وفيت، حتقول مليت ومركت في يوم شفت الشلة، اللمة الحلوة في الحلة، يا زول جنيت عارفك مشتاق، بس هل عارف كم زول اللي هو بشلته وأديت، ساعد نفسك ساعدنا معاك، خليك في البيت أرسم لحن أكتب ما شئت وما حبيت.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، هتبدي حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز لأهم عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 20 يناير من العام 2021. ارتفاع عدد ضحايا أحداث الجنينة إلى 159 قتيلا و202 جريحا ونزوح أكثر من 150 ألف. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على الطويل بجنوب دارفور إلى 48 قتيلا وجريحا. حميتي يقول أحداث الجنينة فتنة داخلية لا علاقة لها بأي طرف خارجي. استمرار مظاهرات الدمازين لليوم الثاني على التوالي وفتح طريق التحدي بعد إقلاق دامة يومين. الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز موازنة العام الحالي 2021 بحضور البرهان. اندلاع مظاهرات في بيت المال بأم درمان تنديدا بالأوضاع المعيشية، والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في أوساط المتظاهرين. مجلس الصحوة الثوري يرحب بإطلاق سراح اثنين من منسوبيه محمد الرئيس ساكن الروجو وموسى عمر هلال، ويطالب بإطلاق كافة المعتقلين من منسوبيه. حملة حقنا كامل تجدد مطالبتها بنسبة 40% من السلطة الانتقالية للنساء، بجانب تمثيل المرأة ب 11 مقعد في مجلس الوزراء و 120 مقعد في مجلس التشريعي. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.